أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومع الاجتماع يقع مراده تعالى. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى لهم وتقريرها، أن العبد لو كان قادرا على الفعل لزم اجتماع عليكم السلام ورحمة الله قادرين على مقدور واحد، والتالي باطل. ما زال الكلام في رد شبه الأشعري القائل بأن الله تعالى هو الموجد لأفعال العباد. تقدمت الشبهة الأولى والشبهة الثانية. الشبهة الثالثة أيضا شبهة مؤلفة من مقدم وتالي. لو كان العبد، يقول الأشعري، لو كان العبد قادرا مريدا على الفعل لا لزم اجتماع قادرين على مقدور واحد. يقول: من الواضح بأن الباري عز وجل قادر على كل مقدور، إن الله على كل شيء قدير. وإذا فرضنا بأن العبد أيضا قادر مريد لأفعاله، والباري عز وجل أيضا هو قادر على كل مقدور، لا لزم حينئذ اجتماع قدرته تعالى وقدرة العبد على مقدور واحد. مثاله هذا الجسم. هذا الجسم مثلا إذا أراد العبد تحريكه في وقت معين وأراد الباري عز وجل سكونه، أراد العبد مثلا تحريكه وأراد الباري عز وجل سكونه، ففي هذه الصورة يعني بأن بين يدينا مقدور واحد وهو ذلك الجسم، اجتمعت عليه قدرة وإرادة الباري عز وجل من جهة وقدرة وإرادة العبد من جهة أخرى. يقول: ومن الواضح اجتماع قدرتين إرادتين على مقدور واحد باطل محال. باطل أو محال. لما؟ يقول: لأنه في المقام توجد عندنا ثلاثة شقوق فروض. الفرض الأول: إما أن نفترض وقوع مراده تعالى ومراد العبد، وإما أن نفترض عدم وقوع مراده وعدم وقوع مراد العبد، وإما أن نفترض وقوع مراد أحدهما حسب عقله. يكون وقوع مراده تعالى ومراد العبد مرجعهما فمرجعه إلى اجتماع النقيضين. عدم وقوع مراده تعالى وعدم وقوع مراد العبد مرجعه إلى ارتفاع النقيضين. وقوع مراد العبد دون مراده تعالى أو وقوع مراده تعالى دون وقوع مراد العبد ترجيح بلا مرجح. إذن إما أن يقع وإما أن لا يقع، وإما أن يقع أحدهما دون الآخر. وقوعهما معا اجتماع للنقيضين. وقوع سكون وحركة الجسم أو عدم وقوع السكون والحركة للجسم، أو وقوع الحركة دون السكون أو السكون دون الحركة للجسم. فعلى الأول يلزم اجتماع الحركة والسكون، على الثاني يلزم ارتفاع الحركة وارتفاع السكون، على الثالث ترجيح بلا مرجح لما يقع السكون دون الحركة أو بالعكس. إذن التالي باطل، فإذا المقدم مثله. لو قلنا بأن العبد قادر على الفعل، دا لزم اجتماع قادرين مريدين على مقدور واحد، واجتماع قادرين مريدين على مقدور واحد لا يخرج عن إما اجتماع النقيدين وإما ارتفاع النقيدين وإما الترجيح بلا مرجح. فالتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. إذن العبد لا يكون قادرا، لا يكون مريدا لفعله. هي شبهة الأشعر. الجواب يجيب عليها المصنف ب: نحن لما لا عندما نفترض، ماذا نفترض؟ أراد الباري عز وجل السكون للجسم، وأراد العبد أراد الحركة. قلتم في هذه الصورة إذا رجح أحدهما أو قدم أحدهما على الآخر هذا ترجيح بلا مرجح. يرده المصنف يقول: لما إذا أراد الباري السكون وأراد العبد الحركة فأي منهما إرادته أقوى؟ الباري عز وجل، فبالتالي لا يتحرك الجسم، يبقى على سكونه. بعبارة أخرى، حتى ولو فرضنا بأن كل واحد منهما مستقل بالتأثير، فالباري عز وجل مستقل بالتأثير من جهة إسكانه للجسم، وأيضا العبد مستقل، فلنفترض هكذا، مستقل بالتأثير في تحريكه للجسم، ولكن استواؤهما في الاستقلال بالتأثير هذا يجتمع مع تفاوت القوة والشدة، أحدهما أقوى وأشد من الآخر. لما عندما نفترض كل منهما مستقل بالتأثير، فإذا وقع مراد أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. كل منهما مستقل بالتأثير، ولكن أحدهما يفاوت أو متفاوت مع الآخر في القوة والشدة، فإذا أراد الباري عز وجل إسكان الجسم فبالتالي يبقى على سكونه حتى ولو أراد العبد تحريكه. ثم بعد ذلك يقول المصنف: هذا الذي أشار إليه الأشعري هنا، هذا دليل، يعني ماذا فعل الأشعري؟ قال: لو كان هذا الفعل في مثال تحريك الجسم مسند إلى العبد للزم اجتماع خضرة الباري عز وجل وخضرة العبد على مقدور واحد. ثم قلت: ومن الواضح بأنه إما أن يقع مراده تعالى ومراد العبد فيلزم اجتماع النقيض، وإما أن لا يقع لا مراد الباري عز وجل ولا مراد العبد فيلزم ارتفاع النقيض، وإما أن يقع مراد أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. يقول: هذا الدليل هو كالدليل الذي أشار إليه المتكلمون في إثبات وحدانيته تعالى. كيف أثبتوا وحدانية الباري عز وجل؟ قالوا بأنه إما لو فرض لدينا إلهان، أحدهما أراد إسكان الجسم الفلاني، أحدهما أراد تحريكه، فإما أن يقع المرادان وإما أن لا يقع المرادان وإما أن يقع أحد المرادين دون الآخر، وكلها محال. الأول اجتماع النقيدين، الثاني ارتفاع النقيدين، الثالث ترجيح بلا مرجح. إذا لا يعقل وجود إله. لو فرض وجود إله لجرنا ماذا؟ إلى اجتماع النقيدين، ارتفاع النقيدين، ترجيح بلا مرجح. هذا لإثبات وحدانيته تعالى، هذا الدليل أشير إليه هناك وجره الأشعري من هنا إلى مقامنا لإثبات بأن هذه الأفعال ليست مسندة إلى العبد وإنما مسندة إلى الباري عز وجل. يقول المصنف: هذا الدليل يتم هناك ولا يتم هنا. هذا الدليل يتم هناك ولا يتم هنا. لما؟ لأنه هناك المفروض كل من الإلهين المفروضين تامان في الخضرته، وكأنما لا أقوائية ولا أشدية لإحدى الخضرتين على الأخرى، فحينئذ إما أن يقع مرادهما، وإما أن لا يقع مرادهما، وإما أن يقع مراد أحدهما دون الآخر، فيلزم اجتماع النقيضين ارتفاعهما، أو ماذا الترجيح بلا مرجح. وأما هنا المفروض حتى ولو كان كل منهما مستقل بالتأثير، ولكن يوجد عندنا خطوة أخرى، وهي أنه رغم استوائهما في التأثير الباري عز وجل والعبد، رغم القول باستوائهما، رغم على فرض استوائهما ماذا في التأثير، في الاستقلال بالتأثير، ولكن كيفما كان يوجد عندنا تفاوت في القوة والشدة، ليس كمثال الإلهين. في مثال الإلهين هناك نفترض بأنهما كل منهما مستقل بالتأثير ولا تفاوت في القوة والشدة، فيأتي هذا الدليل في إثبات وحدانيته تعالى. وأما في مقامنا لا، حتى ولو فرض استقلال كل منهما بالتأثير، رغم ذلك المفروض بأن قوة العبد، شدة العبد قوة ضعيفة أمام قوة وشدة الباري عز وجل. طبعا يوجد جواب آخر قد يقال بأنه أصلا إذا أراد الباري عز وجل، هذا خارج الكتاب، إذا أراد الباري عز وجل شيئا فبالتالي إرادته تمنع من ظهور إرادة العبد في لوح نفسه، لأنه لدينا إرادة وإرادة أخرى، وكل منهما مستقل بالتأثير، غايته أحدهما متفاوت عن الآخر في الشدة والقوة. أصلا قد يقال بأن إرادته تعالى تمنع من ظهور إرادة العبد في صقع نفسه، في لوح نفسه، فلا تبقى هناك إرادة. بل أيضا تستطيع أن تقول عندما يريد العبد فإنما أراد لأن الباري عز وجل، أشرنا في نقل كلام السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه بأنه عندما يريد ويختار إنما إرادة واختيار لأحد الطرفين بعدما أعطى الباري عز وجل الخضرة والاختيار للعبد، وبالتالي إرادة العبد في طول وخضرة إرادة المولى. وعليه هذا الجواب، هذا كأنما تنزلي، يعني لو فرض كل منهما مستقل بالتأثير فحينئذ الجواب بلا تردد يوجد عندنا تفاوت في القوة والشدة، فيقع مراده تعالى ولا تقع إرادة العبد. أقرأ العبارة. قال: ومع اجتماع الإرادتين يقع مراده تعالى، ومع اجتماع الإرادتين، اجتماع قادرين مريدين على شيء واحد، فحينئذ يقع مراده تعالى. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى للأشاعرة وتقريرها الشرطية، إن العبد لو كان قادرا مريدا على الفعل إرادة مستقلة بالتأثير لازم اجتماع قادرين مريدين على مقدور واحد. اجتماع قادرين مريدين، الأول يريد مثلا العبد يريد ماذا؟ يريد تحريك الجسم في وقت معين، والمولى يريد سكونه في هذا الوقت. لازم اجتماع قادرين مريدين على مقدور واحد، لازم اجتماع قادرين هو التالي، والتالي باطل، فالمقدم مثله لو كان العبد قادرا على الفعل باطل أيضا. بيان الشرطية أنه تعالى قادر على كل مقدور، إن الله على كل شيء قدير، فلو كان العبد أيضا قادرا على شيء لاجتمعت خضرة العبد وخضرة الله تعالى على ماذا؟ على ذلك الشيء. هي بالنسبة إلى الشرطية. بالنسبة إلى بطلان التالي، وأما بطلان التالي فلأنه التالي لزم اجتماع قادرين على مقدور واحد، واجتماع قادرين على مقدور واحد باطل. لما باطل؟ لأنه إما اجتماع النقيضين، إما ارتفاعهما، وإما ترجيح بلا مرجح. فلأنه لو أراد الله تعالى إيجاد الشيء وأراد العبد إعدامه، فإن وقع المرادان لازم اجتماع النقيضين، أو عدم لازم ارتفاع النقيضين. عبر المصنف لازم اجتماع النقيضين عنهما، فإن وقع المرادان أو عدم لزم اجتماع النقيضين. كيف يمكن تصوير أيضا اجتماع النقيضين؟ لأن الله عز وجل يريد إيجاد الشيء والعبد يريد إعدام الشيء، فإذا وقع المرادان يعني يقع ماذا؟ إيجاد الشيء ويقع ماذا؟ إعدام الشيء. إيجاده وإعدامه عبارة عن اجتماع النقيضين، هي واضحة. ولكن كيف يرتفعان إذا لم يقع إيجاد الشيء ولم يقع إعدام الشيء؟ لم يقع إيجاد الشيء يعني أعدم، لم يقع إعدام الشيء يعني بأتل وجد، فنرجع أيضا إلى اجتماع النقيضين. فينا نعبر هيك يعني يصبح بمثابة لازم كل منهما، إما ماذا؟ ننظر إليهما فمباشرة اجتماع النقيضين ارتفاع النقيضين، وإما نضع يدنا على لازم، لازم يعني لا يريد لا أو لا يقع إيجاد ألف ولا يعدم، ولا يعدم لا يقع إيجاد ألف ولا يعدم ألف، لا يقع إيجاد ألف عبارة عن إعدامه، ولا يقع إعدام ألف عبارة عن إيجاده، فنرجع إلى اجتماع النقيضين. لو أراد نعم نرجع إلى اجتماع النقيضين، لو أراد الله تعالى إيجاده وأراد العبد إعدامه فإن وقع المرادان بالدقة عبر، فإن وقع المرادان فبالتالي اجتماع النقيضين، أو عدم المرادين ارتفاع النقيضين. وأيضا أستطيع أن أعبر عن إعدامهما وعن عدمهما اجتماع النقيضين بالبيان الذي أشرت إليه. وإن وقع مراد أحدهما دون الآخر لزم الترجيح من غير مرجح، والجواب أن نقول يقع مراد الله تعالى لأن قدرته أقوى من قدرة العبد، وهذا هو المرجح، المرجح أقوائية قدرته. وهذا الدليل أخذه بعض الأشاعر من الدليل الذي استدل به المتكلمون على الوحدانية، وهناك يتمشى هذا الدليل لتساوي قدرتي الإلهين المفروضين، أما هنا فلا، هنا وإن كان كل منهما كما قلنا مستقل بالتأثير ولكن يوجد تفاوت في القوة والشدة، أما هنا فلا تفاوت في القوة والشدة، ولذا يأتي هناك ولا يأتي هنا. قال والحدوث اعتباري، أقول هذا جواب عن شبهة أخرى ذكرها قدماء الأشاعر. الأشاعر أيضا استدلوا على أن الموجد للأفعال الباري عز وجل دون العبد، استدلوا لأنه من الواضح بأن ما يوجده العبد عبارة ماذا؟ عبارة عن الحدوث، حدوث الكلام الموجود في الخارج عبارة عن الحدوث، لب كلامهم وأفصل الذي يوجده. إذا قلنا بأن الموجد هو العبد، يوجد ماذا يوجد؟ قالوا بأنه يوجد إمكان الشيء، حدوث الشيء. كيف يعقل للحادث أن يوجد الحدوث؟ كيف يعقل للحادث أن يوجد الحدوث؟ كأنما فرضوا في الدليل لا بد أن تكون الجهة القائمة في الفاعل مغايرة للجهة القائمة في الفعل. الجهة القائمة في الفاعل هو ماذا؟ إذا كانت الحدوث، والجهة القائمة في الفعل إذا كانت هي أيضا الحدوث فلا يعقل. لا بد أن تكون مثلا الجهة القائمة في الفاعل هي القدم مثلا، والجهة القائمة في الفعل عبارة عن الحدوث كما في الواجب تعالى والممكن، فحينئذ يمكن أن نتصور إيجاد متى؟ إذا فرض الجهة متغايرة غير واحدة في الفاعل والفعل، كأنه فرض هي الضابطة. إذا تمت هذه الضابطة يقول في مقامنا كيف يعقد لهذا الفاعل الحادث أن يوجد الفعل، أن يوجد ماذا؟ أن يوجد الحدوث، أن يوجد حدوث الفعل. نعم أعيد، نعم يمكن أن نتصور كما قلنا، يمكن أن نتصور في الواجب لدينا جهة وهي جهة الوجوب والقدم، وفي الممكن مثلا لدينا جهة الحدوث والإمكان، تغايرت الجهة فحينئذ نتصور الإيجاد. أما إذا لم تتغير كما تفرضون بأن الذي يوجد هذه الأفعال يحدثها من هو العبد، العبد المفروض بأنه حادث، فإذا الجهة القائمة في الفاعل هي الحدوث، والجهة القائمة في الفعل عبارة عن الحدوث فلا يعقل. هذا دليله. المصنف قبل بالضابطة وناقش ما بعد الضابطة، كأنما الضابطة يعني نفهم من كلامه كأنما الضابطة تامة عنده. نشوف شو في موجود، نرجع نضيف نحن بعض الإضافة. المصنف يقول تعال إلى الحدوث. الحدوث لا شك بأنه أمر، الحدوث الإمكان، أمور اعتبارية، أمور انتزاعية. الحدوث أمر ينتزع من وجود الشيء بعد العدم، أمر انتزاعي ليس له ما بيأزاء في الخارج. وبالتالي إذا كان الحدوث أمر انتزاعي، أمر اعتباري، فحينئذ يوجد أمرا اعتباريا. يقول لا ضير من القول بأنه نعم هو موجد للماهية، يعني الكلام يوجد، الكلام يوجد، القيام يوجد، الأكل النوم وغيره. وبالتالي يوجد، ولكن أن يوجد أمرا اعتباريا، يوجد الحدوث المفروض بأنه أمر انتزاعي كما قلنا اعتباري، انتزع من وجود الشيء بعد العدم. هذا لا يوجده، الذي يوجده عبارة عن، إذا في تجوز، عبارة ماذا؟ عن إفاضة الوجود، يفيض، يوجد الكلام، يوجد النوم، الأكل، الشرب وغيره، هذا الذي يوجده. ثم يشير إلى التسلسل، أضع يدي على التسلسل عند القراءة. المهم أن أرجع إلى كلام المصنف، كأنما المصنف كأنما فرض بأن الأثر الذي يصدر عن العبد عبارة ماذا؟ عن التأثير في الماهية، التأثير وإيجاد الماهية. وأما الحدوث فهو أمر انتزاعي كما قلنا، ينتزع من الشيء الذي يوجد بعدما كان معدوما، فبالتالي أمر انتزاعي اعتباري فلا معنى لإيجاده، وإنما الذي يوجد عبارة عن التأثير في الماهية. كأنما قبل الضابط، يعني لو فرض بأن الضابط، يعني كأنما قال بناء على تمامية الضابطة، إذا نعم لابد من وجود تغاير بين الجهة القائمة في الفاعل والجهة القائمة في الفعل، وفي مقامنا الجهة متغير كما يقول، وفي مقامنا الجهة متغير، لأن المفروض ما يوجده الفاعل عبارة عن التأثير في الماهية، وإن كانت الجهة القائمة في الفاعل هي الحدوث، الجهة القائمة في الفاعل هي الحدوث، وما يوجده ماذا؟ عبارة عن التأثير في الماهية، فلا توجد عندنا جهة واحدة قائمة في الفاعل والفعل، كأنما قبل بالضبط. ولكن قد يقال بأنه كما أشار بعضهم لا صورة، ولا لم تقم أي صورة، صورة برهان لهذه المغايرة فضلا عن البرهان، لا صورة برهان ولا برهان، أو عبر لا برهان ولا صورة برهان قامت على إثبات هذه المغايرة. نعم أشاروا بأنه يشترط في الإيجاد، يشترط ماذا؟ يشترط في التأثير خطوتين، الخطوة الأولى الأخوائية، اثنين التقدم الردي، وأما التغاير في الجهة فلم يقم عليه لا دليل ولا صورة دليل. المهم عندنا ماذا؟ المهم في التأثير في الإيجاد أن نوفر أولا الأخوائية، اثنين التقدم الردي. تعال إلى العبد عندما يوجد الفعل، فيوجد عندنا تقدم الرد، والمفروض بأنه لدينا أخوائية، هو أقوى من فعله، معطي الشيء واجد له لأنه فاقد له فهو أقوى منه. وإلا لو أيضا أضيف وإلا لو فرضنا قد يأتي البعض وإلا لو فرضنا بأنه يشترط ماذا؟ التغاير في الجهة يلزم امتناع كونه تعالى فاعلا للممكنات مع وحدة الجهة. المفروض بأن المؤثر والأثر، المؤثر وهو الله عز وجل والأثر وهو الفعل إيجاده لهذا العالم، كل منهما وجود، كل منهما وجود. فبناء على كلامكم يشترط ماذا؟ تغاير الجهة حتى نتصور التأثير. فيلزم حينئذ أن لا يكون البارع عز وجل مؤثرا في الإيجاد، مع أنه بلا ريب مؤثر في الإيجاد. والمفروض بأن الفاعل، بأن المؤثر وأن الأثر وهو العالم كل منهما وجود. إذن بلا ريب هذه الضابطة غير تامة. المهم في التأثير الرجوع إلى الأقوائية والتقدم الرضي، وكل منهما متوفر في العبد في إيجاده للفعل. أقرأ العبارة حتى نبين ماذا بعض الإضافات التي لم نشر إليها بالشرح. أقول هذا جواب، نترك المتن بعد شوي نرجع، والحدوث اعتبار صار واضح ولكن نرجع له بعد شوي. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى ذكرها قدماء الأشاعرة، وهي أن الفاعل يجب أن يخالف فعله في الجهة، في الجهة التي بها يتعلق فعله. الجهة التي يتعلق الجهة التي بها يتعلق فعله هي الحدوث، وهو الظاهر والضمير لازم يكون هي تأنيث الضمير على كل حال. وهي أن الفاعل يجب أن يخالف فعله في الجهة، في الجهة التي بها يتعلق فعله، والجهة التي بها يتعلق فعله الحدوث. إذن الجهة القائمة في الفاعل يجب أن تكون مغايرة للجهة القائمة في الفعل، والحال الجهة القائمة في الفاعل وهو الإنسان هي الحدوث، والجهة التي يتعلق بها الفعل أيضا هي الحدوث. ونحن محدثون، والحال نحن محدثون، محدثون محدثون، والحال نحن محدثون، فلا يجوز أن نفعل الحدوث، فلا يجوز أن نفعل الحدوث، لأنه بالتالي كيف يجوز أن نفعل الحدوث والمفروض لا، والمفروض الجهة القائمة فينا وفي فعلنا جهة واحدة. وتقرير الجواب أن الفاعل لا يؤثر الحدوث، لأن الحدوث أمر اعتباري، أمر اعتباري ليس بزائد على الذات، ليس بزائد على الماهية. الذي يؤثره الذي يوجده ماهية، لا يوجد ماهية، ماهية وحدوث. الحدوث إنما هو أمر انتزاعي، كما ينتزعون مثلا الملكية أيضا هنا ينتزعون ماذا؟ الحدوث. الحدوث الذي هو عبارة عن انتزاع من وجود الشيء بعد العدم. طيب
إن
وهي أن الفاعل يجب أن يخالف فعله في الجهة التي بها يتعلق فعله، والجهة التي يتعلق بها أو والجهة التي بها يتعلق فعله هي الحدوث. فلا يتمنى أن نوقف بعد الدرس. وتقرير الجواب أن الفاعل لا يؤثر الحدوث، لأن الحدوث أمر اعتباري، أمر اعتباري ليس بزائد على الذات. وإلا لو كان الحدوث أمر زائد على الذات، وإلا لو كان الحدوث أمر حقيقي، أمر زائد على الذات، لزم التسلسل. لزم التسلسل، كيف نبينه؟ التسلسل مقصوده التسلسل في الحدوثات. المفروض يعني كأنما لو قلنا بأن الحدوث أمر حقيقي زائد على الذات، على الماهية، هذا يعني ماذا؟ تحقق الحدوث في الخارج. إذا فرض تحقق الحدوث في الخارج، كان يريد ضع يدك على كل حدوث حدث، كل حدوث فعل. المفروض يوجد في الخارج الحدث الفعل، ويوجد معه الحدوث، فالحدوث أيضا يطبق عليه ما يطبق على الحدث والفعل. إذا وجد الفعل وجد معه الحدوث. ضع يدك على الحدوث فالحدوث يصبح حاله حال الحدث والفعل، فأيضا للحدوث حدوث وهل مجرة، وبالتالي يستدعي تعدد الحدوثات. ما بعرف إذا التفت، وإلا لازم التسلسل، وإلا لازم إن الفعل لا يؤثر الحدوث. إذا ماذا يؤثر؟ وإنما يؤثر في الماهية وهي مغايرة له. المهم كأنما نعم نحافظ على الضابطة، بدون نعم الضابطة كأنني أقبلها. الجهة القائمة في الفاعل هي الحدوث، والذي يؤثره يؤثر في الماهية، التأثير في الماهية، فتغايرت الجهة في الفاعل على الجهة في الفعل. قلنا بأنه هذا كأنما قبول للضابطة، الضابطة لا برهان عليها ولا صورة برهان عليها. والصحيح والمناط في التأثير الرجوع إلى الماذا الأقوائية، واثنين التقدم أبرد به، وإلا للزم حينئذ أن لا يكون البارئ عز وجل، أن لا نتعقل تأثيره تعالى وإيجاده للأشياء، لأن ماذا الفاعل والفعل في حقه تعالى عبارة عن الوجود. الجهة القائمة في الفاعل والفعل هي عبارة عن الوجود. والحدوث اعتباري، اتضح الحدوث اعتباري، وكأنما أيضا المصنف كأنما الماتن أيضا كأنما قبل بالضابطة وسحب ماذا إلى الإجابة بأن التغاير موجود، الحدوث إنما هو أمر اعتباري. والجهة القائمة في الفاعل، الجهة القائمة في الفاعل هي الحدوث، الجهة القائمة في الفاعل هي الحدوث، ولكن ما يحدثه إنما هو أمر اعتباري. فإذا الذي يحدثه عبارة ماذا عن التأثير في الماهية. قال وامتناع الجسم لغيره، أقول هذا جواب عن شبهة أخرى لهم، وهي أن لو كنا فاعلين في الإحداث أو في الأحداث لصح منا إحداث الجسم. أيضا أحد الأدلة على رأي أو أحد الشبه أو إحدى الأدلة على رأي الأشعري هذه الملازمة، إن العبد لو كان موجدا لفعل نفسه، خليني أعبر هيك، أن العبد لو كان موجدا لفعل نفسه لجاز أن يوجد جسما أيضا. لما يقول؟ لأن ما هي العلة المصححة، أو قل ما هو المصحح لتعلق الإيجاد؟ أوجد شيء، العلة أو قل المصحح لتعلق الإيجاد بفعله ماذا؟ أن الفعل من الوجودات الممكنة. ما يصحح تعلق الإيجاد بفعل نفسه أن الفعل ممكن، أو قل المصحح هو الإمكان. ومن الواضح بأن الإمكان متحقق في الجسم، فإذا قلنا بأن الفاعل بأن الإنسان موجد لأفعاله، والنكتة المصححة للإيجاد هي الإمكان، والإمكان موجود في الإنسان، فيلزم حينئذ أن يكون الإنسان أيضا ماذا؟ قادر على إيجاد الأجسام، مع أنه بلا ريب هو غير قادر على إيجاد الأجسام. إذن الإنسان ليس فاعلا لأفعال نفسه، ليس موجبا لها. بعيد ونشوف المفروض. يقول الأشعري صاحب هذه الشبهة، يقول عندما نرجع إلى ما هو المصحح لتعلق إيجاد أفعاله أفعال نفسه العبد، المصحح لتعلق إيجاد أفعاله هو الإمكان، لأنه هي موجودات ممكن. عبر حدوث، هل هو عبر هون؟ عبر هو الحدوث في العبارة، أنا أعبر الإمكان. إذن المصحح لتعلق إيجاد هذه الأفعال من قبل العبد المصحح هو الإمكان. ومن الواضح بأن ماذا هذه الأفعال كما أنها ماذا ممكنة، أيضا ماذا الأجسام ممكنة. يعني كأنما المسوغ لإيجاد الفعل أن الفعل ممكن، فالمسوغ لإيجاد الأسام التي ممكن أيضا موجود، فيلزم حينئذ إذا قلنا هناك بأنه يستطيع أن يوجد الأفعال لأن الأفعال ممكنة، إذا لا بد أن نقول في الجسم أنه قادر على إيجاد الجسم لأنه ممكن، مع أنكم تلتزمون بأنه غير قادر على إيجاد الأسام، إذا هو غير قادر على إيجاد فعله. وفيه يقول المصنف، كأنما يرتضي المصنف أيضا بأن المسوغ لإيجاد الأشياء إمكان الأشياء، حدوث الأشياء، كأنما في الأفعال ما يسوغ إيجاد الأفعال أن الأفعال من الأمور الحادثة من الأمور الممكنة، ولكن لا يوجد مانع، ولكن نعم كأنما المقتضي موجود والمانع مفقود في الأفعال، ما يقتضي ما يستدعي إيجاد الأشياء إمكانية الأشياء، ولا يوجد عندنا مانع، فلذا يوجد الإنسان والأفعال. ولكن عندما نأتي إلى جسم يوجد الجسم، وإن كان المقتضي موجود، الذي يوجد هو الجسم، فالمقتضي للإيجاد وهو الإمكان موجود، ولكن المانع أيضا موجود وهو الجسمية، الجسم لا يمكن أن يوجد جسما. ولذا قال أقول هذا جواب عن شبهة أخرى وهي لهم، وهي أن لو كنا فاعلين في الإحداث أو في الأحداث، يعني في الأفعال، في الإحداث في إحداث الأفعال أو في الأحداث نفس الأفعال، أن لو كنا فاعلين في الإحداث أو الأحداث لصح هذا المقدم، التالي لصح ولجاز منا إحداث الجسم. لما لصح؟ يقول لوجود العلة المصححة للتعلق وهي الحدوث. العلة المصححة لتعلق الإيجاد كما هي موجودة بفعل نفسه أيضا هي موجودة بماذا؟ بالأجسام. ففي كل منهما نكتة الحدوث موجودة، فيلزم حينئذ أن يكون قادرا على إيجاد الأجسام كما أنه قادر على إيجاد الأفعال، لأن النكتة وهي الإمكان والحدوث واحد. والجواب أن الجسم يمتنع صدوره عنا لا لأجل الحدوث، لأنه لو قلت لأجل الحدوث فحينئذ تعممه ماذا؟ تعممه حتى يلزم تعميم الامتناع للأفعال. إن الجسم يمتنع صدوره عنا لا لأجل الحدوث حتى يلزم تعميم الامتناع، حتى تقول بأنه من الواضح يمتنع إيجاده للجسم، لأن رغم كونه من الأمور الممكنة الحادثة فإذا يمتنع إيجاد الأفعال. يقول إن الجسم يمتنع صدوره عنا لا لأجل الحدوث حتى يلزم تعميم الامتناع للأفعال، بل إنما امتنع صدور الجسم عنا لأننا أجسام والجسم لا يؤثر في الجسم على ما مر. في المسألة 37 من الفصل 3 من المقصد الأول قال وامتناع الجسم وامتناعه لغيره، لغير الحدوث، لغير نكتة الحدوث، وإنما امتناعه امتناع إيجاد الجسم لأن الموجد له جسم، فالجسم لا يمكن أن يوجد جسما. قال وتعثر يحتاج في العالم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يبارك فيكم.